أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما اتخذه مجلس المالية الإسلامية من قرارات، ولكن ذكرنا هذه القرارات على نحو التفصيل في الجزء الرابع، ما هي منافياتها للشريعة، ما هي موافقتها للمذهب الجعفري ذكرنا هناك. الآن نذكر رؤوس المطالب في المقام وشرح ما اتخذه مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذكرنا جملة منها الرابع، الإجارة والإجارة المنتهية بالملكية. عقد الإجارة اتفاق تعقده مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتأجير أصل معين لأحد عملائها لمدة متفق عليها مقابل أقساط إيجارية محددة، ويبدأ الاتفاق بإصدار وعد ملزم بالتأجير من جانب المستأجر المحتمل قبل إبرام العقد. لكن ذكرنا هناك لا ملزم لهذا الوعد في الجزء الرابع، لا ملزم لهذا. كل شخص يريد أن يستأجر أصلا من بنك أو مصرف إسلاميين يذهب ويقدم طلبا والشروط المتوفرة عندهم يقرأها ويقبل حينئذ. ما الملزم للوعد الملزم؟ ما هو فائدته؟ أما الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة والاقتناء، ويسمى بالإجارة والاقتناء، يستأجر دارا من شركة أو مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية على أنه لمدة 20 سنة، على أن تكون بعد انتهاء المدة ملكا له، تكون الدار ملكا لهذا المستأجر. لا ريب في أنه إنما له طرق متعددة. إذا كان المراد منه الإجارة بمعنى أنه البنك أو المؤسسة، إذا كانت هذه الدار تستأجر ب1000 دينار في غير هذا، غير الإجارة المنتهية، ولكن يؤجرها ب1500 إلى 20 سنة، هو ماخذ قيمة الدار كلية في ضمن الزايد من الأجرة، وهذا لا بأس به. مثلا قيمة الدار تساوي 100 مليون دينار، هو يؤجرها كل شهر ب1 مليون دينار مثلا أقل إلى مدة محددة، ويزيد في ذلك على الإجارة شيء زايد يدخله ضمن الإجار حتى يكون المدة الباقية من ثمن الدار في ضمن هذه الزيادة، وهذا لا إشكال فيه إذا اتفق عليه المُوجر والمستأجر، إذا اتفق عليه لا إشكال فيه عنده. وهناك طرق أخرى فيه بعض الإشكالات ذكرناها في الجزء الرابع. كلامنا الآن في هذا الجزء الأول، لأحد عملائها. أما الإجارة المنتهية بالتمليك أو المسمى بالإجارة والاقتناء، فهل شكل من أشكال عقود الإيجار التي تعطي المستأجر الخيار في تملك الأصل المؤجر مقابل عوض مالي رمزي، شكل هذا أنه مالي رمزي، أو مقابل سداد القيمة السوقية، هذا شكل أي آخر، أو من خلال عقد هبة في ضمن عقد الإيجار، إنما يشترط أن يكون عقد هبة في بقية الثمن الذي يريد أن يأخذه البنك أو المؤسسة. هذه الطرق التي ذكروها. وباعتبارها الطرف المؤجر، أي المؤسسة الطرف المؤجر للأصول محل عقد الإيجار، سواء في حالة الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، تحتفظ المؤسسة بملكيتها للأصل والمؤجر، بينما تنتقل حق استخدامه أو الانتفاع به إلى أحد المشروعات باعتبار مستأجرا للمعتبر هذا، باعتباره أي الطرف الآخر مستأجرا للمدة المتفق عليها. وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها، وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات والمخاطر المرتبطة بالأسر المؤجر بما فيها الالتزام بإصلاح أي إضرار أو تلفيات تلحق بالأصل، ولا تعود إلى سوء تصرف أو إهمال من المستأجر، وإلا المستأجر أمين إلا إذا خان، فلو حصل التلف أو الضرر من ناحيته فهو الضامن. وفي كل من عقدي الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر الائتمان فيما يتصل بالقيمة التقديرية للمبالغ الإيجارية. أكبر المخاطر التي تتعرض هذه العقود، عقود الإجارة أو عقود الإجارة المنتهية، هي القيمة التقديرية، لأنكم تعلمون قيمة سنة في يومنا هذا شكل، وبعد شهر أو شهرين قيمة أخرى، فهذه تصاعد في الأسعار، تصاعد في الأجور، فحينئذ كيف يضمن مخاطر هذه القيمة أو المخاطر الائتمانية؟ هذا أهم من المخاطر التي تتعرض بها الأجارة والإجارة المنتهية التمليك. المبالغ الإيجارية المستحقة على المستأجر خلال المدة المتبقية من عقد الإجارة، ويتم تخفيف هذه المخاطر عن طريق القيمة السوقية للأصل المؤجر الذي يمكن للمؤسسة استعادته إلى ملكيتها. لكن هناك طرق الآن المتداول عندنا في بلدنا هذا، لا يوجد من يؤجر أصلا أو دارا أو شيء سنين متعددة، كل سنة يؤجر ويأخذ إجارة، فإذا ارتفعت الأسعار مالك الأصل يزيد في الإجارة كل سنة أو سنتين، حينئذ هذه المخاطر ترتفع بهذه الكيفية وغيرها. ويتم تحديد وزن مخاطر ترجيحي لإجمالي مخاطر الائتمان على أسس الموقف الائتماني للمستأجر أو الطرف المقابل، وفقا لتصنيف صادر عن مؤسسة تصنيف ائتماني خارجية، وتحتسب متطلبات رأس المال على المبلغ المستحق مخصوما منه، أي كمية من المخصصات الخاصة لأي كمية مؤمن عليها بضمان مستوف للشروط، أو أي كمية مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من 90 يوما، ويحق للسلطة الرقابية وفقا لتقديرها أن تفرض وزن مخاطر تفضيليا على أنواع معينة من الأصول المؤجرة كالعقارات حسب ما تراه مناسب. والبحث طويل في تعداد المخاطرات بالنسبة إلى الأجور وإجارة والإجارة المنتهية، وذكرته على نحو الإجمال هنا. كما أنهم يمتنعوا الأعباء على، يقولون بأن الأعباء على رأس المال المقابلة لمخاطر السوق فيما يتعلق بالأصل المؤجر، أيضا هذه مخاطر تلحق بهذا المال برأس المال، وقد ذكرنا ذلك في الجزء الرابع، ويأتي أيضا مزيد بيان إن شاء الله. الخامس، المشاركة والمشاركة المتناقصة. يعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية عقود المشاركة بأنها اتفاق تبرمه مؤسسة الخدمات الإسلامية مع أحد عملائها، ويشارك الطرفان بموجبه بنسب مختلفة في رأس مال أحد المشروعات، أم رأس مال أحد المشروعات، سواء كان مشروعا قائما أم مشروعا جديدا، أو يشتركان في ملكية أحد العقارات أو أحد الأصول المنقولة، سواء على أساس دائم أم على أساس متناقص، وذلك عن طريق قيام العميل بالشراء التدريجي لحصة المؤسسة المشاركة المتناقصة. المشاركة المتناقصة هكذا معناه أن هذا الشخص يشترك مع الشريك الآخر على مشروع معين، ويتقاسمان في الأرباح. الربح الذي يكون لأحد الشريكين يدعه في نفس الشركة لأجل الطرف الآخر حتى ينتهي قيمة حصته فيستوعبها كلها فيكون الشركة كلها له، يعني لم يستلم الشريك الآخر حصته من الربح، إنما يدعه في ضمن الشريك الآخر حينئذ. فحينئذ إلى أن هذه الحصة التي هي له تكون قيمة بقية الشركة والحصة التي للطرف الآخر، فتكون بعد مدة الشركة كلها أي الشراكة متناقصة، كلما زيد من ربحه على ذلك يتناقص الشريك الآخر، يتناقص شركته إلى أن تنتهي شركته بمقدار المال الذي دفعه. هذا هو مراد من الشركة متناقصة. فحينئذ هذا تعريفهم، وذلك عن طريق قيام العميل بالشراء التدريجي لحصة المؤسسة المشاركة المتناقصة، ويتم اقتسام الأرباح الناتجة عن المشروع أو العقار أو الأصل المنقول وفق بنود اتفاقية المشاركة، كما يشترك الطرفان في تحمل الخسائر بنسبة تتفق على مساهمة كل منهما في رأس المال، وتتعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في عمليات المشاركة إما إلى مخاطر تأكل رأس المال، تنهبط هذه الشركة كلية وتنضر حينئذ، أو مخاطر الائتمان استنادا إلى هيكل وغرض عملية المشاركة ونوعية الأصول التي تستثمر فيها الأموال. وحينئذ وقد قسم، وسيأتي إن شاء الله بيانه.